بسم الله الرحمن الرحيم. كان أخ يسأل عن التعانق، يعني ما أصله المعانقة؟ المصافحة قد جاءت، والمعانقة أيضا في البخاري، قد بوب البخاري باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت، وساق حديثا ما فيه المعانقة، لكن في الأدب المفرد قصة عبد الله بن أنيس، قال جابر بن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتنقني، حين أتى إليه عبد الله بن أنيس فاعتنقني. قال بغوي شرح السنة: الالتزام هو المعانقة، وكره قوم المعانقة ورخص فيها قوم. قال أبو هريرة: جاء الحسن ابن علي فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثابتة، المعانقة ثابتة عند السلف رضوان الله عليهم. البخاري أيضا في حديث 6265 لا يرى المصافحة باليدين مكروها. يعطينا الرقم المذكور 6265، مع أن هذا مما أنكر في فتاوى اللجنة، قال: أما المصافحة باليدين جميعا فلا نعلم فيه شيئا، فالأولى ينبغي أن فلا ينبغي لولا أن يكون بواحدة صافحة. وهذا المشهور بوب البخاري في كتاب الاستئذان الباب 28 باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه، وساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه، يعني مسك كفيه صافحه بهما، التشهد كما يعلم من السورة من القرآن. قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج الترمذي من حديث مسعود رفعه من تمام التحية الأخذ باليد. قال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكر مالك وأنكر ما روي فيه. وهذه الطريقة التي انتشرت عند اليمنيين، كل واحد يقبل يد الآخر عند المصافحة ما لها أصل يثبت. وأيضا أحاديث تقبيل اليد كلها ضعيفة، كما في كتاب ابن المقري وغيره. قال أنه تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية، لا يكره بل يستحب. هذا كله مما استحسنه النووي استحسانا، إن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. قلنا لا فرق، هو مكروه في حق هذا أو هذا. الحاصل أن البخاري استدل بهذا الحديث وكفي بين كفيه، هذا لقصد التعليم، أما ليس لقصد المصافحة. مسكه ومسك كفه بيديه وجعله يعلمه، ليس هذا على سبيل المصافحة. أما عند اللقاء والمصافحة فالذي يرى أنه بيد واحدة هو السنة، وأنه لم يشتهر بين الصحابة المصافحة بالكفين، كل واحد يمسك كف يد صاحبه بكفيه. استفدنا من هذا البحث شرعية المعانقة، وهي أقل من المصافحة، المصافحة أكثر عند الناس، أن هذا كان في طريقة السلف. واستفدنا أن المصافحة باليد الواحدة، وأن البخاري لا وأنه لا ينكر المصافحة باليدين بل يقرها البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يشرع الحمد بعد التجشؤ؟
المشروع الحمد بعد الأكل والشرب، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أما عند التجشؤ أو عند الحدث فليس لهذا أصل،
يقول السائل: إذا اغتسلت بنية،
وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقال: غفرانك. جاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا يثبت. وجاء: غفرانك، من طريق يوسف بن أبي بردة، فيه جهالة، وسائر من رأينا يحسنه، والذي فيه غفرانك لا يثبت. نعم، أقصد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد قضاء الحاجة أو بعد الحدث، أبد تجشل أصل لهذا يثبت.
يقول السائل: إذا اغتسلت بنية التنظف والوضوء، هل أدعو بالدعاء الذي يقال بعد الوضوء؟
إذا اغتسلت بنية الوضوء صرت متوضئا، فاذكر أذكار الوضوء، سواء كان ذلك الوضوء فرضا أو يعني تقصد به يعني لصلاة أو لغير صلاة. نعم.
يقول السائل: ما حكم قتل الصراصير بالماء الفائر الحار جدا؟
إذا قتلت بالمبيدات أهون، يعني بعض المبيدات أهون أن تحرق بالنار، فإن لم يكن إزالتها إلا بذلك وحصل منها ضرر فلا بأس بدفع ضررها ولو بهذا. نعم.
يقول السائل: هل صحيح بأن أول نبي من العرب هو هود عليه السلام، وهل هو من أبناء حضرموت؟
قال الله عز وجل: اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وهذا يدل أنهم قومه، والأحقاف معروفة أنها في بلاد حضرموت. قال: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فهو منهم، هم من حضرموت وهو منهم، هذا هو الأصل أنه أخوهم وأنه منهم من جلدتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم.
يقول السائل: هل من يقتل نفسه من مخلد في النار؟
ظواهر أدلة الوعيد كذلك، خالدا مخلدا يجيء به بطني خالدا مخلدا، كذلك الذي يصور صورة يعذب في النار قال احيوا ما خلقتم، هذا يدل على تخليده، ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومعناه أنه يستمر عذابه ويدوم لأنه ليس بنافخ، ما يستطيع أن ينفخ فيها الروح، وأمثال ذلك. لكن هذه خرجت مخرج الوعيد، من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك الجنة محرمة عليه، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات على التوحيد مع داخل الجنة دخولا أوليا أو معاليا. أدلة الدالة هذا وتلك خرجت مخرج الوعيد جملة من بابها.